الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن عيسى بن سويرة الترمذي، قال حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد الذي قال له الكشي، وعبد، وقيل أن اسمه عبد الحميد لكن يقال له عبد بن حميد الكشي، صاحب كتاب المنتخب في التفسير والمنتخب من المسند، وهو حافظ من حفاظ أهل البصرة، أو أقصد أهل الكوفة، وهو ليس معنا من أهل الشام لكنه نزل الكوفة، وإلا فعداده من أهل الشام أهل دمشق. قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي، محمد بن بشر العبدي كوفي ثقة من أصحاب سفيان الثوري، وفي حفظه عن سفيان ضعف، لكنه أنا في الأصل أنه ثقة لكن أخطأ في أحاديث عن سفيان، وهذا لا يدل على أنه ضعيف، وإنما في عنده أوهام. قال ويعلى بن عبيد، يعلى بن عبيد هو الطنافسي الكوفي، هؤلاء آل عبيد الطنافسي أهل علم، يعلى ومحمد وعمر وإبراهيم، والثلاثة الأولون من مشايخ الإمام أحمد، يعلى ومحمد وعمر، فكلهم أهل علم، وأيضا أبناءهم من آل العلم، فعلي بن محمد ابن عبيد الطنافسي إمام حافظ كبير، يروي عنه ابن ماجه كثيرا. قال عن حجاج بن دينار، عن حجاج بن دينار وهو كوفي، أقصد واسطي، حجاج بن دينار الواسطي، وهو ثقة، وفي طبقته حجاج أو من يسمى بحجاج كثير، ومن أوثقهم حجاج بن محمد المصيصي صاحب ابن جريج، وأيضا حجاج بن الشاعر وهو أنزل منه، وحجاج ابن المنهال وهو من أصحاب شعبة كوفي، وحجاج بن الحجاج وهو أرفع من هؤلاء، يروي عن عبد الله بن أبي قتادة وغيره. قال عن أبي غالب، وأبو غالب هو حزور البصري، وهو من أصحاب أبي أمامة البصريين، من البصريين، ويقال له حزور، وهو كان عابدا صالحا، صحب أبا أمامة. قال عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج بن دينار مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور، قال والحديث أخرجه ابن ماجه. ومقارب الحديث أي حديثه يقرب حديث الثقات، هكذا فسرها جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن الملقن والحافظ ابن حجر. مقارب الحديث معناه حديثه يقارب حديث الثقات. وفرق بعض المحدثين كابن الملقن وغيره بين مقارب ومقارب، فجعل مقارب الحديث الذي يقرب حديثه من الثقات، ومقارب الذي يقارب الضعف، لكن أكثر أهل العلم على أنها واحدة، وأكثر ما كان يقولها الإمام البخاري رحمه الله، ويريد به غالبا من حديثه يشبه حديث الثقات، والذي يذكره الحافظ ابن حجر بصدوق. فهذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فقال جل عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أنا كانوا على هدى ثم أضلهم الله، فتجد أنهم يتفانون في الجدل. لماذا؟ حتى يثبتوا ما هم عليه وأنهم على صواب، فلهذا يكثر الجدل فيهم ويكثر المراء، ولهذا تجد أفسد هذه الأمة وأبعد هذه الأمة عن الحق هم أهل الكلام وأهل الجدل، لأن دين الله عز وجل لا يؤتى بالجدل ولا يؤتى بالفلسفة، وإنما يؤتى بالاستدلال بالكتاب والسنة. فلهذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام الجدال في مسائل العلم، بل أحيانا يكون الجدال وخاصة في القرآن عظيم كما تقدم معنا. المراء بالقرآن كفر، المراء معنى الجدال، وهو أن يضرب بعضه بعضا. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك عند أحمد والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك المراء ولو كان محقا. وهناك فرق بين الجدال والمراء وبين النقاش العلمي، فالنقاش العلمي ليس من المراء ولا من الجدال، لأنه يصب في الاستدلال بآيات الله وأيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما الجدال فهو غالبا يكون معارض للكتاب والسنة، أو أنه لا يستدل بالكتاب والسنة. ولهذا أهل السنة حرصوا من قديم الزمان على أنهم يلزموا أهل البدع بالكتاب والسنة. كان الإمام أحمد يقول لهم: هاتوا آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نتبعكم عليها، لما كانوا يقولون بخلق القرآن، فقال لهم: هاتوا آية من كتاب الله أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نتبعكم عليه، أنا ما سنتبعكم على هذا الجدل الذي تأتون به وهذا الباطل. فقالوا: الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. فظنوا أن هذا دليل، وإنما هذا أيضا من الجدل، لأن الشيء حتى الله عز وجل سمى نفسه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، ولهذا استدل لهم الإمام أحمد بهذه الآية. فلهذا فمن سنة الله عز وجل في خلقه أن من كان على هدى وعلى حق ثم انحرف عن هذا الحق فتجد أنه يعطى الجدل ويؤتى الجدل والكلام وكثرة الكلام فيما لا يكون في الكتاب والسنة. فلهذا لم يعطى زكاة ولم يعطى فهما، كما قال شيخ الإسلام في أهل البدع: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، معنى علوم عندهم لكن الفهم ابتعد عنه، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فأعطاهم الله عز وجل، نزع عنهم الحق والهدى وأعطاهم الجدل، أعطاهم الجدل لما نزع الله عز وجل عنهم الهدى، فلهذا راحوا يتخبطون في ظلمات الكلام. فلهذا يحرص المسلم على لا يشغل نفسه بالجدل، ولهذا كان يقول الإمام الأجري رحمه الله، وكذلك ذكر أيضا ابن بطة في الإبانة، أن أهل السنة لا يفتتحون الجدال، ولا أيضا كذلك يطالبون به، وإنما إذا اضطروا إليه فعلوا. أن المراء أمام الناس والجدال أمام الناس لا غالبا لا يظهر الحق، وإنما يشتت قلوب الناس، وكذلك أيضا يورث البغضاء بين المتجادلين، وكذلك أيضا يضيع الحق، وغيرها من الآفات التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه العظيم الفقيه والمتفقه، فذكر آداب الجدال وآثاره السيئة وغيرها من هذه الأمور التي ينبغي لأهل السنة أن يتفهموها. فتجد كثيرا من أهل السنة يعتبر الأمر تحدي، فإذا رأى أن بعض أهل البدع يتحدى ظن أن هذا خذلان للسنة، فتجد أنه يجادل أمام الناس، وأحيانا أو غالبا تجد أو أحيانا تجد أن هذا الذي هو من أهل السنة عنده حجته ضعيفة، أو ليس لا يحسن الجدال، ولا يحسن أيضا طرح الأدلة والاستنباط واستحضار الأدلة، فتجد أنه يهزم الحق بسببه، وأيضا يرجع الناس إلى الباطل بسببه. فلهذا نهى السلف رحمهم الله عن جدال أهل البدع، كما قال أبو قلابة: لا تجادلوا أهل البدع ولا تجلسوا إليهم. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: لا تجادل أهل البدع، فإن الجدال إما أنه يظهر البدعة، أو كما قال رحمه الله، أو أنه يخذل الحق، فلهذا فالجدال لا ينبغي للمسلم أن يجعل كتاب الله عز وجل عرضة للجدال، فإن اضطر إلى الجدال فلا بأس، مثل ما فعل الإمام أحمد رحمه الله، اضطر إلى أن يجادلهم، ولم يجادلهم إلا بالكتاب والسنة، وأيضا كذلك الاستنباط من الكتاب والسنة، لم يأتي لهم بشيء من كلام من المنطق أو من ما يكون من القياسات البعيدة، بل كان يستدل لهم عليهم بالكتاب والسنة أو ما يستنبط منهما. فلهذا فإن من سنة الله عز وجل كما ذكر في هذا الحديث أن الجدل يكون مع أهل الباطل، معنى تجد أنهم يحبون الجدل ويحبون أن يعارضوا ما يكون فيه حق لكي يظهروا ما هم عليه، لأنهم انحرفوا عن الهدى، وانحرفوا على ما كان عليه على ما كانوا عليه من الحق، فلهذا تجد أنهم يجادلون، لأنهم غيروا الحقائق، غيروا ما كانوا عليه مما هو موافق للكتاب والسنة، فأرادوا أن يثبتوا ما انحرفوا به، فلهذا يأتون بهذا الجدل. وثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أنا ضربوا مثال عيسى بن مريم، وأراد ربنا جل وعلا قريش، فإن قريشا أعطتهم اليهود شيئا من هذا حتى يستدلوا به على النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، معناه يجادلون ويخاصمون على الباطل. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.